صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكب أم الطف فيها استشهدت آل غالب. تمثلت في أكنافها ركب هاشم تهاوت إليه فيه خوص الركائب. بنفسي هم من مستميتين كسروا جفون المواضي في وجوه الكتائب. وصالوا على الأعداء أسدا بواريا بعوج المواضي لا بعوج المخالب. فما بالهم صرعى ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب. تعاتبهم وهي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتب. وصبيتك يا يوم قتلى وأسرى دعت بكم فما وجدت منكم لها من مجايا وبي. فمد يايات إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش وراي ورايا يا كبير. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطف سار لطايا لطايا يا 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 لبي. سجودا يا على حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض المحايا. المحايا يا ربي
اصيبوا يا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الأقدام دون العرايا. العرايا قبيل اي والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المشرقة لكن مذابيح شبان والكل في شبا بما تهمى صار مراكز للرماح وللأسن مثل الشباب الما بلغ 20 سنة مرمية ويل وجرحة القوم تجريح والله حساف أولاد ما خطت لحاهم صار عرايا والتراب صاير غطاهم وش حال هاللي سهره ليل برباهم من يوم شافوهم على يا الغبرة مذابيح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن علاقة الإنسان بالأرض فهل أن علاقة الإنسان بالأرض أي بالتربة علاقة جسدية فقط أم هي علاقة روحية وعلاقة نفسية؟ فالقرآن الكريم يركز على علاقة الإنسان بالأرض. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال في آية أخرى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ما هي حقيقة علاقة الإنسان بالأرض؟ وهذا ما نتحدث عنه في محاور ثلاثة. المحور الأول، ما هي الفلسفة والحكمة من خلق الإنسان من الأرض؟ لماذا أصبح الإنسان عنصرا أرضيا ومخلوقا أرضيا. لماذا لم ينقل الله الإنسان مباشرة من عالم المثال إلى عالم البرزخ من دون أن يمر بالأرض؟ فالإنسان كان روحا في عالم المثال تسبح الله وتهلله، ثم ينتقل إلى عالم البرزخ بعد موته ويعيش أيضا روحا لها ما لها وعليها ما عليها، لكن هناك محطة بينهما هي محطة الأرض. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هناك محطة تستغرقونها في الأرض لمدة معينة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ما هو السر في أن يصبح الإنسان مخلوقا أرضيا ومن تربة الأرض؟ عندما نراجع الآيات المباركات نستفيد أن الأرض هي البذرة لحركة الصراع بين الحق والباطل، وأن الأرض هي البذرة لحركة تكامل الإنسان. بمعنى أن الإنسان عندما خلق في عالم الذر في عالم المثال خلق وهو يمتلك استعدادا وميولا نحو الكمال، خلق لكي يكون كاملا، وأعطي استعدادا وقابلية لأن يصبح مخلوقا كاملا ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عندما خلق في عالم الذر أعطي الاستعداد التام والطاقة التامة لأن يصبح مخلوقا كاملا. لكن كيف يصبح كاملا؟ الكمال لا يأتي دفعة، الكمال لا يأتي هبة، الكمال يحتاج إلى حركة. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال إلا عبر حركة صراع بين ما يغري بالحق وبين ما يغري بالباطل. نظير الطفل، الطفل لا يمكن أن يكون إنسانا عالما حتى يمر بحركة علمية تدريجية ينتقل فيها من المعلومات إلى المجهولات إلى أن يصبح إنسانا عالما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن كما أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال العلمي إلا بحركة يستفيد فيها من حواسه ومن عقله، كذلك لا يمكن أن يصل إلى الكمال الروحي إلا عبر حركة، وهذه الحركة تحتاج إلى طرفين، طرف يغري بالحق وطرف يغري بالباطل، ويعيش الإنسان صراعا بين هذين الطرفين إلى أن يصل إلى الكمال بجدارة واستحقاق. لذلك خلق من الأرض، وخلق له من الأرض ما يغريه بالحق، وخلق له من الأرض ما يغريه بالباطل. لا بد أن يمر بمحطة الأرض، لأن في الأرض الصراع بين الحق والباطل، لأن في الأرض طرفا يغري بالحق وطرفا يغري بالباطل، وهو بإرادته واختياره يصل إلى الكمال المنسجم مع طاقته وقابليته. لاحظوا الآيات المباركات: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فترة امتحان، فترة اختبار، فترة صراع، فترة الأرض هي فترة ابتلاء. جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما هو ما على الأرض؟ النبات وحيوان وإنسان وذهب وفضة، كل هذه الألوان جعلت زينة على الأرض لتكون طرفا مغريا بالباطل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا طرف، كل هذه الألوان التي ذكرتها الآية طرف يغري بالباطل، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهناك طرف يغري بالحق أيضا من الأرض وعلى الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيضا في الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كما جعلنا جزءا من الأرض مغريا بالباطل، جعلنا جزءا من الأرض آيات مغريا بالحق، اكتشفوها ابحثوا عنها. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل سيروا في الأرض واكتشفوا فانظروا كيف بدأ الخلق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن الأرض هي ميدان الصراع بين ما يغري بالحق وما يغري بالباطل، والإنسان رهن إرادته ورهن عقله لكي يخوض هذا الصراع ويصل إلى الكمال اللائق به. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. شنو معنى صعيدا جرزا؟ الجرز الذي لا نبت فيه ولا حياة فيه. يقول لك هذه الأرض الآن انت تشوفها ألوان جميلة، زهور، ورود، نبات، إنسان، حيوان، نساء، بنين، قناطر مقنطرة، انت تشوف ألوان جميلة، لكن سيأتي يوم تتحول هذه الألوان الجميلة إلى أرض مقفرة، إلى صعيد جرز، يعني إلى حجارة لا نبت فيها ولا حياة فيها. وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا ولقد جئتمونا فرادا. كما خلقناكم يوم كنتم في عالم الذر، كنتم أرواح فقط، ما عندكم نسب، ما عندكم زوج، ما عندكم أولاد، ما عندكم شيء من ألوان الدنيا، كنتم مجردين من ألوان الدنيا كلها. ستعودون إلى عالم البرزخ مجردين من هذه الألوان كلها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن هذه الفلسفة المستفادة من الآيات الشريفة أن سر خلق الإنسان من الأرض أن الأرض ميدان الصراع بين ما يغري بالحق وما يغري بالباطل. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. عندما نركز على الآيات والروايات الشريفة نستفيد معنى أعمق مما ذكرناه في المحور الأول. نستفيد أن الأرض أصلا هي مبدأ سعادة الإنسان، وهي مبدأ شقاوته. مو فقط ميدان صراع، لا أكثر من هذا، علاقة الإنسان بالأرض أكثر من كون الأرض ميدانا للصراع وفترة للابتلاء وفترة للاختبار والامتحان، بل أن الأرض لها علاقة أخرى مع الإنسان، علاقة الإنسان بالأرض أعمق من ذلك. ليش؟ الأرض مبدأ السعادة والشقاوة، ستصبح سعيد بسبب الأرض وستصبح شقي بسبب الأرض. الأرض مبدأ سعادتك، الأرض مبدأ شقاوتك، الأرض هي جنتك، الأرض هي نارك. يستفاد من الروايات أن العلاقة بالأرض أعظم من أن الأرض مجرد فترة نخوض فيها صراعا بين الحق والباطل، بل الأرض هي سعادتك وهي شقاوتك وهي جنتك وهي نارك أيضا. كيف؟ من وين نستفيد هذا من النصوص؟ لاحظوا عندما نقرأ قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. شنو العلاقة بين تقسيم الماء إلى فرات إلى فرات وأجاج وبين خلق الإنسان من الماء؟ شنو العلاقة بينهما؟ شنو العلاقة بين الآيتين؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، واضح الماء ينقسم إلى ماء عذب وماء مالح، ولا يختلط العذب بالمالح كما في كثير من المحيطات والأنهار، هذا أمر واضح. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني لا يختلط هذا بهذا، هذا كله واضح. لكن بعدين يعقبه يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا. طيب شنو العلاقة بين خلق الإنسان من الماء وبين تقسيم الماء إلى عذب فرات وملح أجاج؟ وجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. شنو العلاقة بين الآيتين؟ لا يمكن أن يستغني الإنسان عن أهل بيت محمد، محمد وآله، في استجلاء الربط بين الآيات الشريفة بين الآيات المباركة. نرجع إلى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: أول ما خلق الله الماء، يعني في عالم المادة طبعا، لأن العوالم تسبق عالم المادة. أول ما خلق الله الحقيقة المحمدية نور محمد وآل محمد، ثم خلق عالم الجبروت وهو عالم العقول المجردة، ثم خلق عالم الملكوت وهو عالم الأشباح والأرواح، ثم خلق عالم المادة. أول مخلوق في عالم المادة هو الماء، هذا إشارة إلى عالم المادة. أول ما خلق الله الماء، وجعل منه عذبا فراتا، شوف الإمام الصادق يقول، وخلق منه أهل طاعته، وجعل منه مرا أجاجا، وخلق منه أهل معصيته، ثم خلط هذا بهذا، ولولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمنا وما ولد الكافر إلا كافرا. إذن مبدأ كونك من أهل الجنة من الأرض، من ماء الأرض، ماء الأرض جعلك من أهل الجنة، ماء الأرض جعلك من أهل النار. خلق عذبا، جعل عذبا فراتا وخلق منه أهل طاعته، وجعل مرا أجاجا وخلق منه أهل معصيته. إذن جئنا نحن من ماء، الماء أثر على شخصيتنا، أثر على طريقنا. وتقرأ رواية أخرى أيضا، رواية أخرى رواية عبد الله بن مسكان، قال الصادق عليه السلام: يا ابن مسكان، إن الله أخذ طينة من الجنة وطينة من النار وخلطهما ثم نزع هذه من هذه، فما رأيت من الأمانة وحسن الخلق فهو مما مستهم طينة الجنة، وما رأيت من قلة الأمانة وسوء الخلق فهو مما مستهم من طينة النار. كيف نفهم هذه الروايات؟ ونجي إلى الآيات القرآنية. شوف هذه آية، كل ما أنت تركز على فقراتها تتوه ما لم ترجع إلى أهل بيت محمد. يتحدث عن أهل الجنة، أهل الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كيف يعني شقاقة الأرض الجنة؟ وهذا كلام يقوله أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، بعد أن دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا واضح، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كيف علاقة الأرض بالجنة؟ نتبوأ منها حيث نشاء. من هنا نأتي إلى الروايات الشريفة. الروايات الشريفة ظاهرها أن الأرض هي ميلاد الجنة وهي ميلاد النار. من الأرض تنبثق الجنة، من الأرض تنبثق النار. فالأرض ليست مبدأ لوجودنا فقط، بل هي مآلنا أيضا من جنة أو نار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذا بدلت الأرض غير الأرض أصبحت الأرض مندفقا للجنة وأصبحت الأرض مندفقا للنار. فالنتيجة، نتيجة ما يستفاد من الروايات، أن الله من البداية عندما خلق الأرض جعل فيها طينة الجنة وجعل فيها طينة النار وجعل فيها الماء العذب بجانب طينة الجنة وجعل فيها الماء الأجاج بجانب طينة النار، وخلق من هذا بشرا وخلق من هذا بشرا، وبذلك أصبحت الأرض مبدأ لسعادة الإنسان عندما يكون من أهل الطاعة، ومبدأ لشقائه عندما يكون من أهل النار، بل أصبحت الأرض هي جنة الإنسان وهي شق وهي نار. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نجي الآن إلى المحور الثالث لنحلل هذا الموضوع وهذه النقطة بشكل أعمق. صلوا على محمد وآل محمد. محمد الأرض مبدأ السعادة، الأرض مبدأ الشقاء، الأرض منتهى السعيد لأنها جنته، الأرض منتهى الشقي لأنها ناره. عندما يسمع الإنسان هذه الكلمات أن هناك سعادة وشقاء وأن الأرض هي مبدأ السعادة وهي مبدأ الشقاء، خلاص يقول الإنسان إذن بطلنا بعد على وجه الوضع، هذه صلاة وصوم تكليف وحج، يا أنا خلقت من طينة السعادة فأنا سعيد، لو تسعد السماء كلها ما رايح يتغير، أنا جيت من طينة السعادة وإذا أنا خلقت من طينة الشقاء إذن أنا شقي، شارة ما في فائدة، يعني ما في صليت ما صليت كل حبرة هذه، لن أتغير لأنني جئت من طينة الشقاء من طينة النار. إذن بناء على أن الأرض مبدأ سعادتنا وشقائنا، وأن الإنسان تتشكل شخصيته من خلال طينته التي نشأ منها، إذن لا مفر من ذلك، فلا أثر للتكاليف ولا للحركة ولا للأعمال الصالحة. التفت إلي جيدا، هنا لدينا اتجاهان، اتجاه يؤمن بالسعادة والشقاوة الذاتيتين، يقول الإنسان بذاته سعيد أو بذاته شقي، وهذا الاتجاه يركز على ظواهر بعض النصوص. مثلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وقوله تعالى كما بدأكم تعودون، كيف بدأنا حتى نعود؟ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. إذن إحنا من الأول إما مهديون وإما ضالون، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة، وقوله عز وجل وهو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. إذن اتصاف الإنسان بالإيمان والكفر، اتصاف الإنسان بالسعادة والشقاء بالهدى والضلال من الأول، كما بدأكم تعودون. وأيضا ما ورد في صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام عن النبي محمد السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم نحن أعلم بمن اتقى. كيف السعيد سعيد في بطن أمه وكيف الإنسان شقي وسعيد؟ ورد في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. شوف إنسان متواضع خلوق طيب، شوف إنسان متجهم مخيف مرعب، معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. واحد ذهب واحد يعني تراب ما يستاهل، يعني شوف فرق بين الطرفين وبين الصنفين. فإذا هناك اتجاه يؤمن بالسعادة والشقاوة الذاتيتين انطلاقا من هذه النصوص التي قرأناها، وهناك اتجاه آخر يقول لا، السعادة والشقاوة ليستا ذاتيتين، يعني ليستا صفة لازمة للإنسان، بل السعادة والشقاوة أمر قابل للتغير وقابل للتبدل. إحنا عندما نجي للاتجاه الثاني ونريد تأييده ودعمه نذكر هنا وجهين. الوجه الأول، صفات الإنسان عندما نحللها على ثلاثة أقسام، صفات مقومة لإنسانية الإنسان، وصفات اقتضائية، وصفات اكتسابية. فعندنا ثلاثة أنواع من الصفات. النوع الأول الصفات المقومة لإنسانية الإنسان، مثل شنو؟ مثل الاختيار والعقل. خلق الإنسان مختارا، المختار هو الذي يتحرك بإرادته، خلق الإنسان مختارا، لو لم يكن ذا اختيار لما كان إنسان. فالإنسانية متقومة بأن يمتلك الإنسان اختيارا وإرادة، اختيار صفة ذاتية مقومة للإنسان. الصفة الثانية العقل، حتى لو الإنسان مجنون، مقصود بالعقل يعني الطاقة العقلية. الجنون من وين يجي؟ الجنون يجي من عيب مادي، مو الله خلق مجنون، الله ما يخلق مجنون، عيب مادي. عندما كان جنين في بطن أمه حصل عيب مادي أثناء وجوده في بطن أمه أو أثناء خروجه، هذا العيب المادي غلف العقل، ولا العقل موجود، الطاقة العقلية موجودة عند كل إنسان ولو كان مجنونا، ما لم يعرض سبب مادي يعوق عمل العقل وحركة العقل. فالإنسان متقوم بصفتين أساسيتين، الاختيار والعقل، ولولاهما ما كان الإنسان إنسانا. هذا قسم من الصفات. نجي إلى القسم الثاني وهو المهم أن ندقق فيه، الصفات الاقتضائية. شنو يعني الصفات الاقتضائية؟ قال أقرأت هالآية، إن كل منطلقاتنا من القرآن، من خلال آيات القرآن. قرأ هذه الآية، قل كل يعمل على شاكلته. شنو معنى يعمل على شاكلته؟ قل كل يعمل على شاكلته. ويقول تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. شنو معنى الأعمى والبصير؟ شنو معنى قل كل يعمل على شاكلته؟ انت عندما تشوف الناس، شوف واحد حليم، واحد غضوب، هذا طبع، هو طبعه حليم، هو طبعه غضوب. شوف انسان شجاع مقدام جريء، شوف انسان جبان متراجع. عندما يحدث موقف يقتضي ان يتكلم الانسان، بعض جريء يتكلم هذا شجاع، بعض يتراجع هذا جبان. عندما تحدث إثارة، بعض ينفعل هذا غضوب، بعض ما ينفعل هذا حليم. تشوف مثلا عندما يحصل إغراء، إغراء مالي، قال والله الأسهم ارتفعت، يلا أسهم العقار ولا أسهم البنوك ارتفعت، يلا شوف منهم من يبادر بسرعة ومنهم لا، من يتريث يدرس فكر. هذا طبع وهذا طبع. إذن قل كل يعمل على شاكلته، هذا حليم وغضوب، هذا شجاع وجبان، هذا عفيف وهذا شره، واحد عنده عفة واحد عنده شره واسترسال وراء الشهوة. من أين جاءت هذه الصفات؟ هل أن الله عندما خلق الإنسان في عالم الذر خلقه شجاعا وجبانا؟ لا. هل عندما خلقه في عالم الذر خلقه حليما أو غضوبا؟ لا. ذا من أين جاءت؟ جاءت من الأرض، من هذه المادة التي نعيش عليها، من هذه التربة. شلون خلقه من الأرض؟ شلون جت من الأرض؟ اتصاف الإنسان بالحلم يرجع للجينات الوراثية، اتصاف الإنسان بالغضب يرجع للجينات الوراثية، اتصاف الإنسان بالذكاء يرجع للجينات الوراثية، اتصاف الإنسان بقلة الذكاء يرجع للجينات الوراثية. الأعراق، هذه النطفة انحدرت من أعراق آباء وأجداد وأمهات، هذه النطفة انحدرت من أعراق، والأعراق وضعت بصمتها على هذه النطفة منذ تكونها. فإذا انحدر من أعراق كريمة خرج كريما، وإذا انحدر من أعراق بخيلة خرج بخيلا، وإذا انحدر من أعراق حليمة خرج حليما، وإذا انحدر من أعراق غضوبا خرج غضوبا. إذا الأعراق التي انحدر منها آباء وأمهات وضعت بصمتها على هذه النطفة التي تكون منها الإنسان. لذلك تشوف النصوص تركز على هذا، من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها، كما ورد عن النبي محمد شلون يعني شارب الخمر ما ينجب؟ لا ينجب، لكن العرق، عرق الجرأة على المعصية هذا العرق يؤثر أثره، فقد قطع رحمها. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها، يجد في نفسه ميول أكثر من غيره نحو الخطيئة التي انبثق منها وجاء منها. إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. إذن الأعراق تؤثر أثرها. نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، شوف الجينات الوراثية شلون تأثر، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. جينات الوراثية تؤثر أثرها. أشهد أنك كنت نورا، هذه من الجينات الوراثية، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجعتها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وجعلنا في ذريته، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هم الجينات الوراثية تؤثر أثرها. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، امتداد وراثي. إذن الجينات الوراثية تؤثر على أن يكون الإنسان حليما غضوبا جبانا شجاعا كريما بخيلا. لكن من نرجع لأول إنسان، من وين كسب الصفات الاقتضائية؟ أول إنسان من وين كسب الصفات الاقتضائية؟ من وين أصبح أول إنسان شجاعا أو جبانا كريما أو بخيلا؟ اكتسبها من التربة. إن الله أول ما خلق الله الماء وجعل منه عذبا فراتا، وخلق منه أهل طاعته، وجعل منه مرا أجاجا، وخلق منه أهل معصيته. وإن الله أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطهما، ثم نزع هذه من هذه، فما رأيت من حسن الأمانة، فما رأيت من الأمانة وحسن الخلق فمما مستهم من طينة الجنة، وما رأيت من قلة الأمانة وسوء الخلق فمما مستهم من طينة النار. هذه صفات اقتضائية جاءت من الأعراق، والأعراق انتهت إلى التربة، انتهت إلى الأرض. ثم القسم الثالث الصفات الاكتسابية، هذا يصير دكتور يعني لصفة في نفسه، لا هو اختار أن يصير دكتور صار، هذا صار مهندس هو اختار ذلك، هذا تزوج فلانة وصار الشكل هو اختار، هذا تزوج فلانة واختار ذلك، هذا الإنسان مثلا صار إنسانا تقيا واختار ذلك، هذا إنسان صار مؤمن عادي واختار ذلك، صار فاسد منحرف واختار ذلك. هذه صفات اكتسابية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفاء. وقال في آية أخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سعي عمل، هذه تسمى صفات اكتسابية. إذا رجعنا للقسم الثاني وهو الصفات الاقتضائية، هل هي علة تامة؟ لا، هذا معنى الاقتضاء. شنو معنى الاقتضاء؟ يعني أولد وعندي ميول نحو الشجاعة، لكن هذا الميل قد يتحول إلى شجاعة بالفعل وقد يتراجع وأصبح جبانا. الصفات الاقتضائية لا تعني أنها سبب تام وعلة مؤثرة لصياغة شخصية الإنسان، لا ليس كذلك. صفة الاقتضائية يعني ميول فقط، ميول. معنى أن الإنسان يولد شجاعا يعني يولد وعنده ميول نحو الشجاعة، لكنه قد يصبح جبانا إذا تربى في أسرة جبانة أو عاش في وسط كلهم جبناء، ذلك الميول يتراجع يصبح جبان. وبالعكس قد يولد ولديه ميول نحو الجبن، لكنه إذا عاش في أسرة شجاعة أو عاش في وسط شجاع يصبح شجاعا. يولد ولديه ميول نحو الكرم لكن قد يصبح بخيلا. يولد ولديه ميول نحو البخل لكن قد يصبح كريما، وهكذا. وإلا ابن الزنا إذا هو ما يقدر إذن يبطل تكليفه، ليش الله يكلفه بالأعمال وكلفه وينهاه عن ارتكاب المعاصي والفواحش ومنها الزنا؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأن ميوله نحو الزنا ليست علة لوقوعه في الزنا، هي مجرد ميول. لكنه إذا عاش في بيئة مؤمنة أو في أسرة مؤمنة يمكن أن يصبح من أعلى المؤمنين ومن أعظم المتقين. وكذلك العكس، وهذا أبو لهب وهذا أبو طالب، وهما من أسرة واحدة ومن منحدر واحد. إذن بالنتيجة الصفات الاقتضائية وإن كانت موجودة، وهذا معنى أن الأرض مبدأ سعادة الإنسان ومبدأ شقاء الإنسان، لأن الأرض تعطيه صفة اقتضائية يعني تعطيه ميولا نحو السعادة ميولا نحو الشقاء، لكن هذا الميول لا يصبح فعليا إلا بإرادة الإنسان واختيار الإنسان بحسب البيئة التي يعيش فيها وبحسب التربية التي يستقيها وينهلها. هذا الوجه الأول. نجي إلى الوجه الثاني. هناك روايات توضح لنا المقصود. إذا نظرنا لصحيحة أبي الصباح الكناني، البارحة أنا قريت نص ساعة وعشر دقائق، قالوا الجماعة كلش زين إن شاء الله كل ليلة شقي، يوم لا ما أقدر كل ليلة ما أقدر يعني. ليلة شاذة صارت هالشكل بعد، مو كل ليلة نشد عن الطريق. إذا نظرنا لصحيحة أبي الصباح الكناني، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، إذا نظرنا إليها قلنا بأن السعادة والشقاء صفة لازمة لشخصية الإنسان. ولكن في صحيحة محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن عليه السلام قال: السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل السعداء، هذا معنى الرواية. والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء، مو أنه خلقه سعيدا أو خلقه شقيا، لا، عندما خلقه وهو في بطن أمه علم الله أن هذا سيختار الشقاء بإرادته وهذا سيختار السعادة بإرادته. هذا معنى أنه الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. وكما يقول الفلاسفة: العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. يعني الآن مثلا أنا عندي ولد، مثلا هذا الولد أدخله مدرسة خاصة، أهيئ له وسائل التعلم، أعطيه الأموال الطائلة من أجل أن يصبح إنسانا متفوقا في مجال الدراسة، لكن أنا أعرف مسبقا أنه طايح حظه، ما يفيد يعني. أنا أدري أنه ما يفيد يعني. صحيح أنا وفرت له وسائل التعلم، وفرت له طرق المعرفة، وفرت له أسباب التفوق، لكنني أدري أنه بإرادته باختياره سيختار الفشل وسيختار الرسوب وسيختار الخذلان باختياره وإرادته، علمي ليس علة لوقوعه في ذلك. بحسب ما اكتشفت من شخصيته علمت بذلك، علمي بأنه سيختار الفشل وسيختار التراجع ليس علة لوقوعه في الفشل، بل بالعكس أنا وفرت له كل أسباب التفوق. هكذا الله خلقنا، وفر لنا كل الأسباب، أسباب الهدى وأسباب السعادة وأسباب الكمال، وهو يعلم مسبقا أننا بمحض إرادتنا وباختيارنا قد نختار سبيل الشقاء، قد نختار طريق الضلال، وهذا لا يعد علة لوقوعنا في الضلال، لأن الضلال استند لإرادتنا واختيارنا. وتسمع من الناس كثير ما يقول لك هذا حظي، ليش صرت انت يعني انسان مختل سلوكيا، يعني سلوكك مو يقول لك حظي، ايش كذا حظي؟ طيب انت ليش انسان، ليش صرت انسان مثلا انسان متقي حظي؟ واحد يقول لك ليش انت يعني زوجتك زوجة سيئة حظي، انت ليش زوجتك زوجة صالحة حظي؟ لا ما في اسمه حظي، لا ما في حظي، هذه حظي ونصيبي ما في. مسألة اختيار، مسألة إرادة، أنت بإرادتك تصبح مؤمنا، أنت بإرادتك تصبح منحرفا، أنت بإرادتك تختار الزوجة التي تناسبك، أنت اخترت هذا الزوج الذي يناسبك. اختيار الزوجة واختيار الزوج لابد أن يخضع لدراسة وتدقيق وروية، إلى أن يختار الشخص المناسب لأن يكون شريكا في حياته. وبعد الاختيار بعد ما معنى يقول حظي، مو أنت اللي اخترت هذا، مو أنت درست الموضوع ودرست عواقبه ومقدماته واخترت، بعد شلون تقول حظي؟ يعني شنو حظك؟ ليس هناك حظ ولا نصيب، هناك اختيار، أنت اخترت على ضوء أسباب معينة وهذه نتيجة اختيارك. فالمسألة مسألة اختيار وإرادة وسعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وحتى الذين تغيرت خاتمتهم، هناك سعداء ختموا حياتهم بالشقاء، وهناك أشقياء ختموا حياتهم بالسعادة، لم يخضع هذه الخاتمة للحظ والنصيب، لا، هذه الخاتمة تمت عن إرادة واختيار. هو اختار أن يختم حياته السعيدة بالشقاء، وهو اختار أن يختم حياته الشقية بالسعادة. كل المسألة ترجع إلى اختياره وإرادته. وما ربك بظلام للعبيد، ترجع المسألة إلى الاختيار والإرادة. عمر بن سعد والحسين بن علي والحر بن يزيد الرياحي. عمر بن سعد تربى في بيت آل أبي طالب، لأن عمر بن سعد هو ابن خالة علي الأكبر، أولاد خالة وعاشوا في بيت واحد، لكن عمر بن سعد شاء بإرادته أن يختم حياته بالشقاء فيصبح قاتل الحسين. حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن ملك الري قرة عيني، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن ملك الري قرة عيني. ثم قال: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب، بعدين قال أرتكب الجريمة وبعدين أتوب، إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. والحر بن يزيد ختم حياته بالسعادة بإرادته وباختياره. وهذا هو الفرق بين النموذجين، بين هذا وبين هذا. الزبير، الإمام أمير المؤمنين يقول الزبير منا لولا ابنه عبد الله. الزبير الذي دافع عن رسول الله بسيفه، الزبير الذي كان مع الإمام علي في البيت بعد وفاة النبي ووقف أمام الدار يدافع عن أمير المؤمنين. الزبير لما أوصت الزهراء كان شاهدا على وصيتها، استدعت الزبير من جملة الشهود على وصيتها. الزبير شنو صارت نتيجة الزبير؟ الزبير منا لولا ابنه عبد الله. ابنه أثر عليه، غير مفاهيمه، صار سببا من أسباب بعده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولذلك لما سقط الزبير في يوم الجمل وقف علي عليه وذكره بما مضى، كيف كنت، كيف صرت، أين كنت وأين صرت، كيف بدأت حياتك، كيف ختمتها. فالكل يرجع إلى إرادة الإنسان واختيار الإنسان. ولذلك ترى الكثيرين ممن لم يحظوا بنصرة الحسين عليه السلام طلبوا بثاره بعد موته. الاختيار ما زال موجود. صحيح هو تخلف، افترض عمرو بن سليمان بن سرد الخزاعي مثلا، سليمان بن سرد الخزاعي جاء كتاب الحسين إلى الكوفة، كان بإمكانه أن يذهب إلى كربلاء لنصرة الحسين عليه السلام، تخلف. لكنه عندما تخلف صحح خطوته، لأنه ما زال صاحب اختيار وصاحب إرادة، والفرصة ما زالت موجودة. لما قتل الحسين عليه السلام صحح الطريق وقاد جيشا من الكوفة قدره 5000 إنسان، وثاروا للثأر من قتلة الحسين عليه السلام، وسميت المعركة معركة التوابين. انطلقوا من قبر الحسين عليه السلام، وقفوا عند القبر وتابوا وبكوا وأعدوا أنفسهم لنصرة الحسين والأخذ بثاره، وخاضوا قتالا مستميتا مع الجيش الأموي إلى أن قتلوا عن آخرهم 5000 إنسان دفاعا عن ثأر الحسين عليه السلام. وسجلوا هذه المعركة التاريخية المشهورة معركة التوابين. وفي كربلاء أيضا في ناس انسحبوا من الحسين، ترى مو لبالك الكل صاروا يا الحسين، لا. لما صار القتال يوم عاشوراء هناك من جاء إلى الحسين وهناك من انسحب. لما قام القتال يوم عاشوراء الحسين قال لهم ليلة عاشوراء أصحابي هذا الليل قد غشيكم، انتم مخيرين، ما في إنسان اللي يمشي بإرادته، أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. الأصحاب تنافسوا في الدفاع عن الحسين عليه السلام في تلك الليلة، لكن بعض من حضر انسحب لما رأى القتال قائما على قدم وساق. إذن مسألة الاختيار والإرادة، لكن هذه الصفوة التي بقيت تدافع وتجاهد دون الحسين عليه السلام إلى آخر نفس، هذه الصفوة هي التي أثنى عليها الحسين عليه السلام. أقبلت إليه العقيلة زينب قالت أبا عبد الله هل بلوت أصحابك؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة. جاء بهم عند باب خيمة العقيلة قال أسمعوها أسمعوها، وقام الأمصار واحدا بعد آخر يسجلون دفاعهم عن الحسين عليه السلام. لا والله لا ندعك. ماذا نقول لجدك رسول الله؟ نقول خذلنا ابن بنت نبينا فلا نحن جادلنا عنه بأسيافنا ولا دافعنا عنه بألسنتنا. وقام آخر قال والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير بن القين وقال والله لأقاتلهم ما زال قائم سيفي بيدي ولأضربنهم برمحي ولأطعننهم بسهمي ولأضربن رؤوسهم بسيفي. كل هذه الكلمات أثلجت قلب العقيلة زينب. وإذا بها بعد ذلك ترى كل هؤلاء الذين وقفوا دون الحسين أصبحوا صرعى على الثرى، أصبحوا جثثا مهشمة على الأرض. وجاء الأعداء يقطعون رؤوسهم، كل جماعة يقطعون رأسا ليتقربوا به إلى الأمير. كل الرؤوس دفنت في الشام ما عدا رأس الحسين عليه السلام، هو الذي رجع إلى كربلاء، رجع إلى الجسم الشريف. أقبلت به العقيلة زينب وأخذه الإمام السجاد، وضع الرأس إلى جنب الجسد، وجلست العقيلة عند ذلك القبر تبث همومها وأحزانها. يقول بعض الرواة هومت عيناها عندما جلست على قبر أخيها الحسين، هومت عيناها رأت الحسين عليه السلام، أخذت تضمه وتشمه وتقول له أبا عبد الله أترضى غيرتك؟ أترضى حميتك بأن أساق سبية مهدية من بلد إلى بلد؟ فقال لها أخي زينب انظري إليه، فنظرت إليه فرأت رأسه مهشما، رأت جبينه مهشما بالحجر، رأت ثناياه مكسرة، رأت خده مبتورا بسوط يزيد بن معاوية. قال لها أخي يعز علي وأنا بهذه الحال أن تأخذي سبية مهدية من بلد إلى بلد؟ لا تقول ما عندي مروة، لا تقول ضيعت الأخوة. والله زجر سحبني اليوم اليوم قوة صوتي على متني يتلوى. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع